أحمد بن حنبل فمن يكون عالما من بعده مثله
فرحمه الله ورضي عنه، فهذا حينئذ توفيق الله لك، ويظهر أثره وأنه توفيق فعلا من الله لك وليس باستدراج. إذا عملت بما ستسمع من هذه الكلمات النيرات في أصول معتقد أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، فإنه لن يشرح لك في هذا الكتاب العقيدة كلها، فيذكر لك مباحث الاعتقاد كلها، بل أنه سيذكر لك أصول الاعتقاد ليتبين لك الفرق حينئذ بين أصول أهل السنة في تلقي أخبار الاعتقاد وأصول أهل البدع. أهل السنة يتلقون الاعتقاد من الكتاب وصحيح السنة، سواء كانت الأخبار متواترة أو أحاديث، هذا صح الخبر. وأهل البدع يتلقون أصول الاعتقاد عندهم كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتصوفة، يتلقون الأصول التي يبنون عليها الأحكام في العقيدة من العقل، وهو مذهب جهم بن صفوان. هذا الصنم وهو العقل أوردهم الموارد فأهلكهم، حتى أبطلوا النصوص التي تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وقد روى أبو داود في سننه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله، قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. سبحان الله، علي رضي الله عنه الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وهو الذي كان يقول: توفي رسول الله واستخلف بعده أبو بكر فعمل بعمل النبي، واستخلف بعده عمر فعمل بعمل النبي. كان يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فبين في هذه المسألة الفرعية والمسح الخفين أنه لا يسعنا فيها الاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو نمسح على ظاهر الخفين، ولو أن العقل يقول لنا الذي يتسخ هو أسفل الخف، لكن ما دام جاء النبي المسح الأعلى ألغينا هذا النظر واتبعنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان في أثر علي هذا عبرة لمن اعتبر. فكيف لو أن عليا صادف الجهمية؟ فإذا كان يقول الرأي لا يثبت مسألة فرعية في الدين، ليس من أصول التلقي في باب الفرع الفروع كالمسح الخفين ونحوها، العقل والرأي والاستحسان العقلي، وإنما التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيب الغيوب وهو الرب وصفاته وأسماءه؟ فإنه لا تتلقى بالعقل، وإنما تتلقى بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله. قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فعلى المسلم حينئذ أن يلزم غرس الصحابة رضوان الله عليهم في تلقي العلم ويأخذه عن أهله، فوالله ما ضل باب في هذا الزمان وأساء الإسلام إلا بأن أخذ العلم عن غير أهله. وأول فتنة أهل الأرض عندما عبدوا الأصنام التي صوروها بصور الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى كما روى ذلك البخاري عن ابن عباس، كانت فتنتهم أن أخذوا العلم عن غير أهله. أخذوا العلم بتصنيعة الأصنام عن من؟ الشيطان رأس الشر. نعم. ثم أخذ الجهمية العلم أيضا في إبطال نصوص الصفات والأخذ بالعقليات أيضا على طريقة إبليس، حيث أنه قدم الاستحسان العقلي والهوى على النقل وما أمر به الرب، فقال الله لإبليس اسجد لآدم، هذا النص أبطل النص بالعقل، فقال أأسجد لمن خلقت طينا، فرد النقل بالعقل، فاستحسن حينئذ أن يكون السجود لمن خلق من نار، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فرد على رب العالمين. فهذه دعوة الجهمية، وكل من ضل من البرية كان بسبب القياس الفاسد والتأويلات والأقيسة الباطلة في مقابل النصوص الواردة المتلقات عن رسول رب الأرض والسماوات وصح الخبر فيها. فحينئذ يأتي مثل هذا المصنف إسعافا لمشكلات هذا العصر، لمشكلة هذا العصر الكبرى، وهي التشغيب على النقل بالعقل، نعم، في أصول الاعتقاد وفي المنهج وفي فروع الشريعة فيما يتدين به اليوم العباد، فصاروا يقدمون العقل على النقل. يقال لهم مثلا في باب الجهاد، وتعلم ذلك عندما ترى الفتن المعاصرة كيف لا يرجعون فيها للنقل. تقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف لهم شروط في الخروج على الحاكم، كان كافرا أو كان فاسقا مسلما، فلهم شروط في ذلك دل عليها النقل، فتذكر لهم من الأخبار عن رسول الله وأنه ما جهد عدوك الضعف، وأن السلف ما خرجوا على ولاة الأمر إذا كانوا فساقا، ومن خرج منهم فقد ومن خرج على فرض من فعل ذلك، نعم، فإننا نتعبد الله سبحانه، نتعبد الله بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات ميت جاهلية. ولذلك أكابر الصحابة والعلماء لم يفعلوا ذلك، ومن كان رأي قد ارتآه في ذلك فإنه لم يوافق عليه جمهور الصحابة إن صح ذلك، بل خالفوا، وكانوا يقولون كعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في مثل هذا الباب، يعني باب الاختلاف، قال إن هذه زوجة نبيكم عائشة في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها ليعلم أبقوله تأخذوا أو بقولها. هذا هو النبراس الذي كان يمشي عليه سادات الناس من أصحاب محمد رضوان الله عليه، أنه إذا جاء القول عن أحد والقول عن الله مع رسوله قدم القول عن الله والرسول على قول كل أحد ولو كان صحابيا. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه، قال ابن القيم أو غير العلم، قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويل، ما العلم نقلك للخلاف سباتا بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتعطيل. فالإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة المبجل، صاحب هذا الكتاب هو شيخ الإسلام بحق، الإمام صاحب المذهب المعروف مذهب الحنابلة، نعم، وسيد المسلمين في عصره في العلم والعمل والزهد والورع، الحافظ الحجة أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي، جيء به من مروا حملا، وولد سنة 64 بعد المئة، يعني في عهد هو من أقرب العصور إلى السلف رحمة الله عليه، فولد في نفس السنة التي توفي فيها الإمام مالك ابن أنس. هذا يعني إذا قلنا أن مالك بينه وبين الرسول رجلين فقط، رجلين كان بين الإمام مالك صاحب الموطأ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بينهما رجلان، كان بينهما رجلان فقط، مالك عن نافع عن ابن عمر قال كانت تلبية رسول الله، تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فرجلان بين مالك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا توفي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل في العهد، ولد في العهد الذي أو في السنة التي ولد فيها مالك، إذن سيكون بين أحمد وبين رسول الله له ثلاثة رجال، ولذلك هناك ثلاثيات. نعم قد صنف مصنف كامل في ثلاثيات الإمام أحمد، بينه وبين الرسول ثلاثة رجال. نعم فما أقصر السند حينئذ من لدن الإمام أحمد إلى رسول الله، فحرف لتفهم وتفقه فضل الله عليك أن قرأت هذا المصنف الذي هو في العهد الأول قريب منه. نعم بركة العلم والعمل وكتب في ذلك مصنف، فنرجو أن يكون خاليا من حجب العلم من الرياء والسمعة وأخلاق عقول الرجال صافي. ستجد هذا الكتاب العظيم مع قلة أوراقه، وإن كان صغيرا في حجمه لكن كبير في قدره، وهو على منوال السلف، كان كلامهم قليل. نعم كان كلامهم قليل الكلمات، كانت أقوالهم قليلة وكانت معانيها كبيرة وعظيمة. كلام السلف نعم قليل عظيم البركة، وكلام الخلف كثير لكنه قليل البركة. فكانوا يتكلموا كلمتين وتشرح في مصنفات أو يستدل بها الناس على مر العصور. ورحمة الله على سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فخير القرون قال النبي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فنسأل الله أن نقول على من واته. ونسبه يرجع إلى إسماعيل ابن إبراهيم، فهو كما ذكر في ذلك عن عبد الله بن أحمد حدثنا أبي أحمد بن حنبل بن هلال ابن أسد، انظر ينسب والده، ابن إدريس بن عبد الله بن حيان ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان بن ذهب ابن ثعلبة ابن عكامة بن صعب بن علي بن وائل بن قاصد بن هند ابن أفصي ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أدد ابن الهميزع ابن حمل ابن النبت ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، الذي كان أمة، ثم إبراهيم كان أمة. طلب العلم إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل ابن 15 سنة، طلب العلم، أن احنا قلنا ولادته كان في سلمة فيها مالك، بل بدأ طلبه العلم في سلمة فيها مالك، عفوا سبق اللسان في ذلك، طلب العلم في السنة التي مات فيها مالك، كان عمره نحو 15 سنة. فبدأ يسمع العلم ويطلبه، وهي السنة التي مات فيها مالك وحماد بن زيد، فسمع عند إبراهيم بن سعد، وكان الشيخ اللي اشتهر في السماع عنه وشيب بن بشير، فقد أكثر من السماع عنه، ومن عباد بن عباد ومعتبر بن سليمان وسفيان بن عيينة وأيوب بن نجار وعلي بن هاشم، وكذلك سمع لا شك من محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب، وكان يقول محمد بن إدريس الشافعي كان يقول أحمد بن محمد إمام في السنة، إمام في الحديث، إمام في الفقر، إمام في الزهد، كان يثني عليه الشافعي رحمه الله، وهو يثني على شيخه ويقول ما عرفنا الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد أو ما كما قال في مباحث أصول الفقه حتى جلسنا الشافعي، والشافعي يعترف له في الحديث ويقول يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، فأخبرونا إذا كان الحديث شاميا أو بصريا أو كما قال حتى نأخذ يعني بما صح منه. فبلغ شيوخ الإمام أحمد والذين منهم قتيبة بن سعيد وعلي بن المديني وأبو بكر بن شيبة ويزيد بن هارون، نعم أبو خالد مكنى بأبي خالد، بلغ نحو 280 شيخ أخذ عنهم، وكان قد ارتحل في الأمصار لتلقي العلم رحمة الله عليه، وقد حدث عنه، وكان قد حدث عنه البخاري محمد بن إسماعيل، لكن حديث واحد، نعم حديث واحد، وحدث عنه مسلم وأبو داود، نعم، وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه آية الكف، كان آية من آيات الله في الحفظ، ومر علي على قراءاتي رجل قد حفظ مثل الإمام أحمد، فقيل كان يحفظ 750,000 حديث بالمكررات وتشابهات، بل قيل 1,000,000 حديث، يعني بما يسمى بلغة العصر 1,000,000، وحدث عنه كبار المحدثين كعلي بن المديني ويحيى بن معين واحمد بن صالح ومحمد بن يحيى الدهلي والحسن بن صباح البزار والحسن بن محمد الزعفراني وجماعه كثيره من اهل العلم. وقد كان ابوه قد توفي عنه وهو صغير، فكان ابوه جنديا بلا دعوه ومات شابا. قال عبد الله ابن الامام احمد سمعت ابو زرع يقول كان ابوك يحفظ 1,000,000 حديث ذاكرته الابواب. وقال الامام وقال حنبل سمعت ابا عبد الله يقول حفظت كل شيء سمعته منه شيء في حياته، كل شيء سمعه حفظه. وقال ابراهيم الحربي رايت احمد كان الله قد جمع له علم الاولين والاخرين. الله اكبر. قال حرملة سمعت الشافعي يقول خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وقال علي بن المديني إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق في الردة، تذكرون يوم ارتد ومنعوا الزكاة بعد وفاة رسول رب الأرض والسماوات، قالوا الزكاة كانت واجبة علينا عندما كان النبي حي، خذ من أموالهم صدقة، فلما توفي لا تلزمنا الزكاة، لم تكن الزكاة لتلزمنا، فارتدوا ومنعوا الزكاة، وحينئذ تصدى له بكر الصديق وناظره عمر، ورجع الصحابة كلهم إلى قول أبي بكر فكان إماما وأبلى بلاء حسنا في حفظ الدين، حفظ أمر الزكاة. كذلك أحمد بن حنبل رحمه الله فقد ابتلي يوم المحنة ألا وهي قول اخترع في الاعتقاد، فكان من مناسب الإمام أحمد أن يبدد هذا القول وغيره، وقول الجهم من صفوان وأمثاله من فروخ الجهمية من المعتزلة، ومن انشق من طريقتهم كالأشاعرة، كان لزام يراه الإمام أحمد على نفسه أن يصنف مثل هذا المصنف، أن يقول لهؤلاء إن الأصل في الاعتقاد الذي تبرؤون به يوما يسألكم رب العباد ليس العقل والأقيس العقلية. قال الشافعي شيخه: من استحسن فقد شرع، ومشرع هو الله، والله يقول قل الله أذن لكم أم على تفترون. فأنا أصنف لكم ما ينبغي على المسلم أن يرجع له في باب الاعتقاد، يأخذ الاعتقاد منه. فأصل الاعتقاد حينئذ الرجوع للكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. فكان المأمون يجرب، قيل إخراج هذا القول، وكان في نفسه، لكن كان يرده يزيد بن هارون وكان مهابا عنده، فأرسل إلى يزيد يخبره أن المأمون يقول بهذا القول أن القرآن مخلوق، فأنكر ذلك جدا وأنكر نسبته للمأمون، فعرف المأمون أنه لا يريده وأنه ينكره، فسكت حتى توفي يزيد بن هارون، وبدأ يظهر هذا القول لما زينه ذلك الطاغوت ابن أبي ذؤاد، والذي كان يوصي الخليفة بقتل الإمام أحمد، قال اقتل هذا الكافر يكفر الإمام أحمد الذي أثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته رسوله في صحيحه، وثبت في رسوله في صحيح سنته. فأراد الإمام أحمد شر، فكان يزين لولي الأمر المأمون مذهب الجهم بن صفوان، وأصل هذا المذهب الرديء، إنما استقي قيل من اليهود الذين لم يتأدبوا مع خالقهم، قالوا إن الله فقير، قالوا يد الله مغلولة، ونحن قالوا إن الله فقير ونحن غنى، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فأصل مذهب الجهم كان من لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي قيل، وذلك كان من أوائل من أعظم الأسباب في الاختراع أن حكام ذلك العصر أو الأمراء استحسنوا طباعة الكتب اليونانية التي فيها الفلسفة العقلية التي ترد بها النصوص النقلية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فكانوا يعطون جوائز ويزيلون العطاء لمن ترجم كتب يونان الفلسفية، وربما يعمرون بقراءتها المجالس، فاقتر بها العوام، وبدأ يظهر مذهب الفلاسفة الذي رد به الحق والنقل. وكان من آثار تلك الدعوة البائسة الجائرة التي خطت لنفسها خطا غير ما كان عليه سلف الأمة في تلقي الأصول، أصول الاعتقاد، العقل والمنطق الذي يقولون فيه إن المنطق والعقل يقدم على النقل، لأن النقل ممكن الراوي يخطئ، لكن العقل إيش؟ لا يخطئ عياذا بالله. فصاروا يقدموا مقدمات عقلية وما يسمى بعلم الكلام لإثبات التوحيد والصفات، وقد تاب من خاض في هذا العلم، تاب منه توبة النصوح، حتى قال الجويني: أموت الآن على ما مات عليه عجائز نيسابور. وقال غيره: تدبرت الكلام فما وجدته يلوي يشفي عليلا ولا يروي غليلا. وكانوا يقولون أرواحنا في وحشة من أجسامنا. وذكروا أن هذا العلم تيه لا يجد أو لا يصل العبد فيه إذا تتلمذ على أكبر من شيخته إلى نتيجة، بل يبدد عمره ويضيع عمله حتى يعترف الواحد منهم من أنصف الرجوع إلى مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهي إثبات إيش؟ إثبات صفات الرب بحسب النقل في الكتاب والسنة. والرد عليهم أن يقال نعم، العقل الذي تقصدون أنه لا يمكن أن يقع فيه الغلط، الواقع المحسوس، الواقع المحسوس، يعني إن جمعت هذه الكأس مع هذه الكأس فالعقل والحس يقول أنها كم صارت كأسا، لكن تتحدثون عن غيب الغيوب وهو الله، عن صفته، فبأي عقل تصفون الله وأنتم لم تروا ولم تروا مثله ولم يحدثكم الرجل الصادق عن كنهته وكنهة صفاته؟ فتعطلت كل إيش الطرق لإثبات صفة الرب، ما هي لها؟ فإن الأعيان يثبت وصفها حجما ولولا وأبعادا بأي شيء، إما برؤية ذاتها أو برؤية جنسها أو مثلها أو بالسمع، أن يحدث رجل صادق رآها عن كنهتها وصفتها. فإذا علم أن غيب الغيوب وهو الرب لا إله إلا هو لم يره حتى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي ذر أن النبي سئل أو غيره قال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وفي رواية إيش؟ رأيت نورا. فالله قال عن نفسي ليس كمثله شيء فنلحقه به. قال ابن خدام المقدسي التشبيه مستحيل، لأن التشبيه يكون إلحاق إيش؟ الشبه بالمشبه به لعلاقة بينهما، وجه الشبه، وما ليس كمثله شيء تلحقه بإيش؟ بكون من أمواج أو دوامة أو سحب مجتمعة أو جبال أو ديناصور أو إيش؟ كل هذه مخلوقات. وقال عن نفسه ليس كمثله شيء، فكلما تصورته عن كنه صفة الله أنها كذا وكذا قد تقطع الله بخلافها، تقطع أن الله بخلافها. وقيل أن هذه الحجب التي تمنع رؤية الرب هي الذي جاء ذكرها فيما رواه الإمام أحمد في مسلم ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله حجبا من نور. من أراد نسخة يأخذ من الآخر، فلكم عندكم نسخة، شوف الأخ ما عنده نسخة، الأخ ذاك ما عنده نسخة، أكتبي ألا عنده نسخة. وهي الذي جاءت في حديث من؟ في حديث أبي موسى الأشعري، إن لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله حجبا من نور لو أزيلت لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. حتى موسى قال ربي بعد ما سمع كلامه في الصحراء، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري، وعرف أنه الله وأرسله فقال إذهب إلى فرعون، وقال له وقد نبئ ما تلك وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي توكأ عليها وأنشد على غنمي وإن لي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى الآية فلما سمع صوته اشتاق لرؤيته، قال ربي أرني أنظر إليك. لما جاء لمفات ربه دعاه أن يراه، فقال إنك لن تراني. تمسكت الجهمية بهذا أن الله قال لن تراني، إذن لا يرى حتى في الآخرة. وتبين من السنة أو من الكتاب أن لن لا تفيد دائما النفي الأبدي، تفيد النفي الوقتي الأمدي. فإن الله قال ولن يتمنونه بما قدمت أيديه، يعني اليهود لن يتمنوا الموت. ومن المعلوم أنهم في الآخرة يتمنون، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون الموت. فتبين أن لن لا تفيد دائما التأبيد. فقال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وحينئذ قام موسى عليه السلام مستغفرا على ربي إني تبت إليك، سبحانك إني تبت إليك. فتبين هنا أن نبي الله موسى لم يصمد عند تجلي الرب بذلك المقدار الضئيل للجبل فجعله دكا، فلم يره ولم يره من بعد، حتى نبي محمد قال رأيته نورا لما عرج به إلى السماء. فإذا لم يرى الله ولم يرى مثله، ليس كمثله شيء، ولم يحدث الرجل الصادق عنه، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ما حدثنا عن كل هذا، فأين فكيف نثبت له صفات في العقل وهو غيب الغيوب سبحانه وتعالى عما يصفون؟ فعلم الفلسفة قائم على هذا، إثبات الغيبيات العقليات. يقدم مقدمات عقلية، ويوم يسمى علم المنطق في إثبات التوحيد، في إثبات الصفات. وقد هدم هذا المنهج من أوله إلى آخره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذ أن التفكر في ذات الله لإثبات صفاته في المقدمات الفلسفية بدعة ولا سنة؟ بدعة، فهي وأهلها في النار، البدعة وأهلها في النار. وبين ذلك علي رضي الله تعالى عنه عندما قال كما في سنة بداود لو كان الدين بالرأي لكان المسعى على ضعف الخف أولى من إيش؟ من الظاهر. فهذا الكتاب سيبين لك فيه الإمام أحمد أصول أهل السنة في الاعتقاد، وأنه لا يؤخذ بالاعتقاد العقل. قال البربهاري رحمه الله اعلم علمني الله وإياه أن دين الله، أن الدين جاء من قبل الرب تبارك وتعالى. الدين يشمل الإيمان بالله وصفاته وأسمائه، والإيمان بيوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالرسل. لم يأتي على عقول الرجال، إنما جاء من قبل من؟ من قبل الرب. وكيف نعرف ما جاء من قبل الرب؟ نرى في الكتاب والسنة وصحيح السنة. وكيف ننتقي إذا احتمل ما في الكتاب والسنة من الأقوال أو من الاحتمالات ما كان عليه السلف، فهم الميزان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فكانت المحنة العظيمة، فبدأ المأمون بعدما وفاة يزيد بن هارون يبتلي الناس بذلك، ومنهم أحمد بن حنبل، فعلم أنه يضاد هذا القول وأخذه وسجنه وابتلي على زمن ثلاثة خلفاء، و ألقي عليه من العذاب ما لا يطاق، فكان يضرب بالسياط ودس، وكان يغشى عليه ويقول يا ليت تضرب عنقي فاستريح من شدة العذاب الذي كان يأتيه، فيغشى عليه من الظرف الشديد الذي كان يلاقيه. وما ثبت إلا أحمد وأظن معه رجل أو رجلان، والأخ والآخرون أخذوا بالرخصة. ما هي الرخصة؟ إلا أن تثق منهم تقاتل، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، فأخذوا بالرخصة، والإمام أحمد ثبت وهو يقتاد إلى السجن. كان من المثبتات له أعراب، من ما ثبت الإمام أحمد: يا أحمد، إن زلغت وراءك أمة فاثبت، أو كما قال له. فأرسل الله له من يثبته بكلمات عظيمة مباركة، فدخل السجن، لكن دخل به حق كان يثبته وليس في باطل. فلا يجوز قياس غير أحمد بأحمد في مسألة دخول السجن، حتى يعرف هل دخل السجن في حق كان يثبته أم في باطل كان ينشره، فلا بد من التفريق. فالمقصود أنه بلغ بهم الأمر إلى أنهم يريدون قتل الإمام أحمد على صورة لا يفهم الناس أن السلطان قتله فيثور، فيكون نزع الولاية من وراء ذلك. فكان رجل يزور العلماء يحبهم وليس بعالم، لكن يحب العلماء، فزار الإمام أحمد في السجن فسأل عن حاله لعله، فقال: إن هنا شيء يؤلمني، لا أدري ما هو. فنظر ولم يجد شيء، فذهب إلى أهل السجن وضرب لهم أو أعطاهم من الأموال ما أفصحوا له من أي شيء يتألم أحمد أو فيما أرواه خبر. قالوا: كان أحمد قد وشي عليه من الضرب في السجن، فجاء أحد الجلاوزة أو السجانين يعني، وضبط قطعة أو جلد الإمام أحمد ولحمه ودس فيها لحم ميت، فالتأم عليها الجرح، وكان لعله يسير في نفس الوقت عميق، لعله فوضع فيه اللحم والتأم سرعان ما التأم، فيجد الإمام أحمد ألم، لأن الله خلق هذا الألم ليعرف الإنسان العارض فيداويه، لكن ما يعرف سببه. وقتها ليس هناك أشعات، وليس هناك إلا المسل من قبل الأطباء والحدس، حينئذ عرف. فأعطى الإمام أحمد وسادة يشتد عليها، لم يكن من أبو قتيدة بنج، نسأل الله أن يجعله في عليين رحمه الله. فأخذ الوسادة واشتد عليها وضبط قطع المكان وأخرج اللحم المنتنة، ثم عافاه الله من الموت، لأنه أراد أن تدخل إلى بدنه فيموت على صورة بطيئة إلى أن تصل إلى فؤاده فيموت، ولكن الله حفظه كما جاء في الحديث الخرج الترمذي: احفظ الله يحفظك. فحفظه الله من الموت من هذه القتلة الخبيثة التي فيها مخادعة وهي غيلة. فخرج الإمام أحمد من السجن بعد أن سخر الله من أفحم ابن أبي دؤاد على يد أحد الخلفاء المنصفين، فلما سمع الحق أمر بإخراج الإمام أحمد من السجن، وكان متوكل، وذلك أنه أخذ أحد كبار السن من أهل الحديث في ليلة ظلماء، أخذوه وسلسلوه يقول بأن القرآن كلام الله وليس مخلوق. الفتنة العذر في محمد أنه كان يقول القرآن كلام الله، وهم يقولون القرآن مخلوق، وهذا كفر، لأن يعني الذي يقول أن الكلام أن القرآن مخلوق معناها أنه يجحد صفة الرب ويجعلها تشبه خلق من خلقه. قال الله تعالى: إن هذا إلا قول، ما هذا قول البشر، فقول الله ليس بقول البشر، ما هذا يعني قول البشر؟ فحينئذ انبرى الإمام أحمد لهؤلاء، وبسبب ذلك دخل السجن كما سمعت. ثم أتي بذلك الشيخ الكبير ومن شيخ أبي داود، قيل المهم ناظر ابن أبي دؤاد، فقال: هذا يا ابن أبي دؤاد الذي تدعو له الناس أن القرآن مخلوق، شيء قاله النبي أم قاله أبو بكر أم قاله عمر؟ هل دعا الناس إليه رسول الله؟ هل دعا الناس إليه عمر أبو بكر أو عمر؟ فقال لا. قال كيف تدعو إلى شيء لم يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدعو له أبو بكر ولم يدعو له عمر؟ يعني كان يعلموه وأخفوه، نعم، أو لم يعلموه وعلمتموه أنتم. هل دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحينئذ قال لا، وبكت وبهت وقال لا، قال ألا يسعنا ما يوسع النبي والصحابة؟ فحينئذ ظهر الحق لذلك الخليفة بن المتوكل، فأخرج الإمام أحمد من السجن وبعدها رجع، ولكن في آخر حياته امتنع عن التدريس هو بنفسه الإمام أحمد في آخر حياته، حتى صار ولده عبد الله يراود يا أبي حديث فلان عن فلان، فإذا جاء يكمل الإمام أحمد السند يذكر العهد الذي أخذه عن نفسه ألا يحدث فيتوقف عن الحديث. لا أدري فقه من لعله يخاف أن يختلف فيذهب حديثه، يقول ابن الآن ابن 75 فقد أختلف الآن ويختلف حديثي، نعم، فيهدر حديثي ويحسب من روى عني قبل اختلاط من روى عني بعد اختلاط أو لا يعرف. المهم لأي غرض كان امتنع عن التدريس والتحديث في آخر حياته، وأول حياته يوما كان شاب رزق حب العلم والعمل، فلزم شيخه شيم وأمه رعته بعد والده لأن والده مات عنه شاب، فرعته أمه ولزمه شيم، وكان من ذو فتوته وهو يطلب الحديث ويعمل به، حتى رآه إنسان فقال رأيت النسك في وجه الإمام أحمد، أثر النسك، فإنه ما كان يطلب العلم كما يطلب كثير من الطلاب اليوم، يذهب في الحلقة فيسمع ساعة ويرجع إلى المنزل فلا يكاد يعمل بشيء مما سمعه ولا يكاد يستحضر. كان الإمام أحمد يهتم جدا بذلك، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فكان مجتهدا، حتى أن بعض الناس من شيوخ حدث أو أنه يزيد بن هارون داعب دعابة من المجلس، وكان معروف في الدعابة لكن ما ذكر يكثر منها لكن معروف، فذكر دعابة فضحك الناس فتنحنح الإمام أحمد فتفطن له، قال ما أخبرتني الإمام أحمد في المجلس استحيا أن يداعب في حضرته مع كونه شيخا له، فكان جليل القدر رضي الله تعالى عنه. هذا وضع في قلوب أو خلق في قلوب العباد محبته، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كان بعضهم يقول ننظر إلى أحمد فنراه ما كأنه إلا ملك يمشي على الأرض من عزوفه عن الدنيا وإقباله وإقباله على المنكر وإقباله على العبادة وطلب الحديث وسماعه، فكأننا نرى ملك يمشي على الأرض. فرحمة الله على إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل، والحقيقة الوقت ينبغي أن يأخذ سعة أكثر من هذا في سيرته، فسيرته فيها أمور عظيمة لعلنا إن شاء الله نستدرك شيئا منها ونحن نقرأ في المتن الذي صنفه رحمة الله عليه. نسأله سبحانه أن ينفعنا بهذه القراءة وأن يجنبنا ما كان عليه اليهود من سماعهم بالعلم وإدبارهم على العمل به بكبر أو هوى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارشدنا للحق والسنة والعمل بها، وينرزقنا شكرك وحبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقرب لحبك. فلنبدأ القراءة مستعينين بالله، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة، قال الإمام الذكري رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنصوري البصري بتنين قال حدثني عبد يوسف مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أب أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك النيران والجدال والخصومات في الدين.
طيب قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا الأصل ما يبنى عليه غيره كما أن الفرع ما بني على غيره فأراد الإمام أحمد أن يبين أصول السنة وذلك أن السنة أولا تعريفا هي الطريقة وشرعا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول واعتقاد وتقرير وتشمل السنة الواجب والمستحب وترك المكروه والمحرم والمشتبه وكذلك ترك البدعة والشرك قطعا فكل ذلك يسمى سنة فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن السنة هي المستحب فهذا لفظ الحادث وهو أن يقال ركعتي المغرب سنة ولا واجب هذا لفظ حادث لأن السنة تشمل الواجب وتشمل ترك المحرم فهي ما نقل عن النبي وما كان عليه النبي من الطريق وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي والطريق والسبيل الذي مضى عليه قولا وفعلا وتقريرا فهذه السنة ولذلك قال البربهاري وهو ممن كان على ما كان عليه الإمام أحمد من الاعتقاد والسلف فكان يقول الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر ومما يدل على أن الإسلام على أن السنة تشمل حتى الواجب قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم في صلاة الجماعة قال إنها من سنن الهدى يعني صلاة الجماعة وإنكم إذا صليتم في بيوتكم كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم فتبين من هنا أن السنة التي تطلق في الرعيل الأول يراد بها حتى فعل الواجب لأن سمى صلاة الجماعة إيش سنة مع أنه بيّن أنها هنا سنة واجبة فقال لضللتم تركتم سنة نبيكم لإيش لضللتم وكانت هنا السنة واجبة بل تطلق السنة حتى يراد بها المباح شرعا الذي أجازت الشريعة تناوله طعاما في سنة أبي داود سئل جابر إيش قال قيل له قال قيل له الضبع وهو يشبه الذئب صيد يعني يجوز أكل الضبع مع كونه يأكل اللحم قال نعم يعني يجوز أكل الضبع قال السنة قيل له سنة قال السنة فتبين أن السنة طريق حتى لو أن النبي أباح شيء أو أوجب شيء أو حرم شيء أو سن شيء، كل ذلك يسمى سنة. إذا السنة هي طريقة النبي الواجب والمستحبة والذي فيها إشعار بترك المحرم والمنكر والبدع والشرك. قال أصول السنة، فكيف تثبت حينئذ السنة؟ ومن أين تؤخذ السنة وهي الإسلام؟ أتؤخذ من عقول الرجال؟ أتؤخذ من الاستنباطات العقلية المخالفة للنصوص الشرعية؟ أتؤخذ بالأقيسة الفاسدة؟ كلا. فالأصل الذي تتلقى عنه أو يتلقى عنه ويعرف أن هذا الأمر السنة ويطمئن إليه في باب الصفات، في باب الاعتقاد، في التوحيد. نعم، قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله سواء كان في الاعتقاد أو في المنهج أو في الفروع، فيتلقى ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا يدل على صحة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، لأنه لما قال خير الناس ستكون خيري هذه في أي شيء؟ الدين. أما في الدنيا فقد وجد من الاختراعات ما لم يصل إليه الصحابة، فربما كان أهل هذا العصر في الاختراع خير منه من جهة التطور التكنولوجي اللي يسمونه، لكن ليس هذا مقصود الحديث. فقد قال النبي كما في صحيح مسلم: أنتم أدرى بأمور دنياكم، طوروا من دنياكم ما شئتم واخترعوا ما شئتم، لكن أمر الدين لا اختراع فيه، فالأصل به الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فقوله نبينا صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، هذا يدل على وجوب الأخذ عن الصحابة في أمر الدين. فالقول كما قال بعض أهل العلم، كما قال شيخ الإسلام، القول المحدث الذي القول الذي لم يقله الصحابة في الدين، يعني خالف كلام الصحابة في الدين، فهو مبتدع. أو من قال بالأخذ عنهم، بالأخذ عن غيرهم وتركهم، فهو مبتدع. أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لأن النبي لما قال خير الناس قرني، فيستحيل أو يبعد حينئذ أن يؤتى بقول مخترع في الدين في الاعتقاد أو المنهج مثلا لم يقله. فإنه لو قال، لو كان، لو ادعى أحد أنه وصل إلى قول هو خير من قولهم وهو أرجح من قولهم بمجموعهم، فحينئذ يكون قد استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي خير الناس قرني، وإذا بيقول لا، ليس في كل شيء في هذه المسألة الاعتقاد في صفات الله الجهمية خير من الصحابة، إذا اهتدوا إلى شيء من التعطيل ونحوه ما هدوا إليه الصحابة، وهذا فيه بعض وهذا باطل. فإن النبي كلامه عام، قال خير الناس في أمر الدين والاعتقاد والفهم عن الله وعن الرسول هم الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وقد أذن الله عليهم فقال في كتابه مبين عدالتهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، فهم عدول، لا يجوز لأحد أن يطعن في واحد منهم. فلم يثبت الإسلام إلا من طريقهم. بعد ذلك نكمل إن شاء الله. وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، فتبين أنه لا أحد سيكون أفقه من الصحابة في فهم النصوص وأصدق منهم في النقل واعلم بهم باخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب حينئذ ان يكونوا هم الميزان في فقه النصوص المرويه عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. فاحسن الامام احمد عندما ذكر هذا الاصل العظيم وهو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والابتداء بهم، وذلك أن الجهمي يدعي مثلا أنه على عقيدة صحيحة مستدلا بالقرآن على ذلك، آخذا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فيقول الفهم المستقيم حينئذ يدل على نفي كل صفة جاءت في الكتاب والسنة، فالله ليس له وجه، ليس يتكلم، ليس مستوي على العرش، الاستواء المعلوم في اللغة، وذلك لأننا إذا أثبتنا له ذلك نفينا قول الله تعالى ليس كمثله شيء. فهذا الاستنباط الصحيح. فإذا قال له أهل السنة لكن الله قال وهو السميع البصير أثبت، فيقول القائل منهم هذا فهمكم ودعونا وفهمنا. فما الميزان حينئذ الذي يجب عليه أن يجتمع الناس؟ من هو؟
الصحابة.
الأخذ عن الصحابة، لأن هؤلاء يقول نحن نأخذ عن الرسول وعن الله، ثم يستدل بالمتشابه. فالميزان الذي يمنعه الانحراف عن الفهم الصحيح الموروث أو الذي أراده الله هو الأخذ بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، وترك ما ابتدع واقتلع عنه في دينه، ما اقتلع ولم يقله أحد منهم. فوالله إن هذا هو التوفيق، لأنه لو قال الإمام أحمد الأصل أو الأصول عندنا التمسك بالكتاب والسنة على حق، لكن أهل البدع إيش يقولون؟ بأي شيء تمسكنا عندنا نفينا صفة الرب على الجميع، مثلا بقوله ليس كمثله شيء. والخوارج يقول تمسكنا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والمرجئة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما يضر مع الإيمان ذنب. فجاءه الإمام أحمد أتى بنيانهم من أصله، نعم، فتساقط عليهم واجتث بنيانهم بقوله الأصول عندنا والميزان يعني التمسك ما كان عليه أصحاب محمد. ألا يأتي هذا يقول هذا قولي الصحيح، هذا يقول ما قول الصحيح، هذا الذي يفهمه من الآية، يقال هل فهمه الصحابة؟ فهم الميزان. فحينئذ لابد أن تثبت لهذا المبتدع المخترع عنا شيء لم يذكره الصحابة أن الصحابة هم الميزان. فإذا ذكرت كلمة أحمد أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، ربما يقول لكن الجهم بن صفوان قال العقل، فيخالفون أحمد بن حنبل. فلا بد أن تأتي له بالأصول التي اعتمد عليه الإمام أحمد في تقرير هذا القول. فما هو الأصل الذي اعتمد عليه الإمام أحمد في قوله التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله واقتداء بهم؟ ما رواه الإمام أحمد، ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق. نعم. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمهما أتى الإنسان بشيء بعد من الدين في القرون المتأخرة عن الصحابة فإنه لن يسبقه. فلو دعا مدعي أنه سبقهم بفهم نص وأنها فهمه الصحيح خصم بإيش؟ خير القرون قرني. نقول لن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لم يستثني مسألة واحدة، وأن ما استمع فيها الصحابة على قول لا يمكن تأتي بقول خير منهم إلا إذا اختلف. إذا اختلف الصحابة يكون الراجح بحسب الدليل، لكن إذا لم يختلفوا قولهم حق. فحينئذ يخصم الإمام أحمد بهذا القول. ما نراه اليوم من فساد يصنعه أبناء الإسلام الذي لم يلتزموا هدي الصحابة الكرام ويسمونه جهاد، فإذا رأوا الحاكم يحكم مثلا بغير ما أنزل الله ما أخذ بصول الإمام أحمد هنا. شوف الإسلام أحمد يقول فصول السنة تنص مكان عليه الصحابة. فأتى جماعة كثير اليوم مثلا كداعش وأضرابهم إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا لاحظوا على الحاكم المسلم أنه حكم في المحاكم الشرعية بغير ما أنزل الله إيش يقولون؟ كافر. لو استفادوا من كلمة أحمد هنا أصول السنة عندنا تمس مكان عليه الصحابة كان قالوا كافر؟ ليش؟ لأن ابن عباس لما جاء إلى الآية التي في المائدة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر. في رواية ليس بالكفر تذهبون إليه، ليس الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي رواية إذا جحد حكم الله قال لا يلزمنا حكم الله، حكم مثل حكم الله، العصر ما يلزم حكم الله، كما صرح بعضهم بالكفر الصراح. فحينئذ يقول لابن عباس كافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق، وإذا احتمل فاسق حتى يثبت كفره بقوله، لأن يعني الأصل بقاء الإيمان والإسلام، والقول محل الفعل عفوا محل احتمال، والشك لا يزيل اليقين، وبقاء في الإسلام يقين، ولا ينقل عن اليقين إلا بأصل، فهو قوله يسعنا ترك الإسلام، يسعنا ترك الحكم بالإسلام، حكم يد حكم الله. ونقل القرطبي اتفاق الصحابة يعني على قول ابن عباس. جاء جماعة التكفير نقول لهم لو قلنا لهم الأصل أو الحق تعرفه فقط بالكتاب والسنة هذا حق، لكن إيش يقولوا حينئذ؟ يقول وأنا أخذت من وين؟ أنا أخذت من الكتاب تكفير الحاكم، الله قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول ما أخذت من الكتاب، لأن الكتاب والسنة إذا أخذت بهما على وجههما يلزمك الأخذ بقول الصحابة، فإن الله ورسوله أمرك بأن تأخذ عن الصحابة. أما الله فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصره جهنم. وسبيلهم هم سبيل الصحابة، فمن خالف سبيل الصحابة فهم القرآن توعد بالنيران، هذا القرآن. أما السنة ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة أو قال ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلم يقل من كان على مثل ما أنا، قال وأصحابي، لأنه يعلم أن الصحابة أخذوا عنه. قال أبو داود السجستاني إذا احتمل النص فلا يجوز أن يؤخذ باحتمال بالنص يخالف من؟ الصحابة. وبهذا عمل الإمام أحمد مثلا حتى في الفروع في العقيدة والمنهج. فخرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه النص في قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يحتمل العموم، أي صوم يترك الولي يترك الرجل كان يكون مات في المستشفى في أيام رمضان يصوم عنه وليه أيام رمضان، يحتمل النذر، يحتمل كفارة الظهار إذا كان عليه الصوم قبل أن يموت قد وطأ زوجته في نهار رمضان أو عليه كفارة الظهار، كل احتمالات. أي الاحتمالات اختار الإمام أحمد؟ قول الصحابة، ابن عباس وعائشة قال هذا محمول على صوم النذر، من مات عليه صوم النذر يصوم عنه وليه، وليس رمضان وليس كفارة الظهار. لماذا اختار الإمام أحمد وهو صاحب هذا الكتاب؟ فيما نقل عنه ابن القيم هذا القول، لأنه لم يرى الصحابة اختلفوا على أنه مقصود صوم النذر. فقدم قول الصحابة على الرأي الذي يمكن يستنبطه أي عالم يقول هذا عام يدخل حتى في صوم رمضان، إذا مات في المستشفى يقوم عنه ولي ويصوم. هذا نعم قول لبعض العلم لكنه مرجوح، إن عرفنا أن الصحابة ما قالوا به فيكون قول الإمام أحمد هو الحق. قال ابن القيم وإنما أخذ بذلك الإمام أحمد لأنه لم يختلف أحد على عائشة وابن عباس أن المقصود صوم النذر. فكيف هذا كان في الفرع، فكيف في غيب الغيوب وهو إثبات صفات الرب؟ الجهمية عطلوا الصفات فقالوا لم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، واستدلوا على ذلك في زعمهم وهذا أحسن أحوالهم بقوله ليس كمثله شيء. قالوا هذا فهمنا، أخذنا من القرآن، أخذنا من غير القرآن، أخذنا من القرآن، فحينئذ ننسب ونجتث بنيانهم بهذا الأصل ذكره أحمد. نقول لهم لقد كان علماء الصحابة كابن عباس وحذيفة وابن مسعود يتلون صفات، يتلون آيات الصفات كحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فاستجيب له، ولا يقولون لجلسائهم من التابعين من تلامذتهم في الحلقة ترى اسمعوا يا معشر الطلاب، يقولون لهم ترى الظاهر من هذه من هذا الحديث غير مراد، ينزل الله تنزل رحمته ما ينزل هو. فلما كان الصحابة رضوان الله عليهم يروون هذه الأحاديث على ظاهرها والأصل الظاهر مراد، ولم يحرفوا أو يعطلوا أو يقولوا أن الله لا ينزل أو ينزل تنزل رحمته أو يحرفوا الكلم عن مواضع، دل أن مذهب الصحابة إثبات الصفات للرب على وجه اللائق به لا إله إلا هو الفعلية والقولية الخبرية والذاتية. ليس لأحد اليوم أن يقول فهمي أن معنى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي تنزل رحمته، أما هو لا ينزل، هذا تعطيل. إذا نقسم كلام أحمد أصول السنة الأحد على الصحابة، هل أحد من الصحابة وهو يروي الحديث قال لطلابه الظاهر المراد تنزل رحمته؟ فرموا أحاديث وآيات الصفات كما هي، فدل على أن ما ذكرته الجهمية من تعطيل صفات الرب أو الأشاعرة باطل. رأيت فائدة بدء الإمام أحمد بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع، حتى لا يأتي واحد من المتهوكين من أهل البدع يبتدع بدعة ينتزعها في زعمه من النص ويخترعها ويصيرها دين، يقول أنا أخذت من الكتاب والسنة، فيقال له من فهم من الصحابة قولك هذا؟ فأي قول كما قال إمام أحمد في مسائل صالح إذا اختلف السلف على قولين فهذا مصير منهم على الاتفاق أنه لا قول ثالث المسألة، فمن أتى بقول ثالث ما قالوه السلف فهو بدعة، لأن النبي قال خير الناس قرنه. فحينئذ إياك أن تنتزع فهما من النص ما سبقك إليه أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم وقد عرفت أقوالهم. أما إذا ما عرفت أقوالهم وأخذت فهم النص من الإمام أحمد من الشافعي من لا مانع، لكن عرفت أنهم اتفقوا على قول ليس لك أن تهجر قولهم وتتبع قول من تأخر. مثال أخير، الميت في قبره هل يسمع مطلقا أم يسمع فيما ورد فيه الدليل؟ قال بعض العلماء المتأخرين الميت إذا جيت عند قبره وتكلمت تراه يسمع ما تتكلم به. وأذكر إنسان من الجهل كان يأخذ الفرشة والشاي ويذهب إلى قبر أبيه بالمعلاة بمكة ويضع ويحكي له واقع ما حصل من الأحياء، فلان ترى خرج من الجامعة، فلان زوج أبوي إلى آخره. قد جاء بالقرآن وما أنت بمسمع من في القبور. قال هذا المتأخر من العلماء أن هذه كناية مع فضله وإمامته، لكن سبقت عائشة فقالت الميت لا يسمع كما في صحيح البخاري، واحتجت بقوله وما أنت بمسمع من في القبور. فالآن ما عندنا خلاف بين الصحابة، الميت ما يسمع إلا ما دل على الدليل، كما لو سلمت فرد الله عليه روح ورد السلام بحسب الأدلة، وما سوى ذلك الأصل أنه لا يسمع. فحينئذ فهم عائشة المقدم الذي ما اختلف عليها أو فهم من تأخر، هذا مقصد الإمام أحمد بقوله أصول السنة التمسك ما كان عليه الصحابة، فلا ننتزع فهما من الكتاب والسنة ما فهمه الصحابة، فإذا خالفناهم اخترعنا قول ثالث ومختلف على قولين، أو كان عندهم قول اخترعنا قول ثاني فقد ابتدعنا، لأن يعني النبي دلنا على وجوب التمسك بكلامهم بقوله واستفتر أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب الخوارج من هذه الآية الخروج بالسيف على أئمة الجور، قال فهمنا كذا أن عندنا حاكم ابتزم ولا الشعب ولا نخرج عليه برشاشاتنا ولا ينقتل ينقتل ولا يعيش يعيش ما علينا. الصحابة في عهد الحجاج الظالم كان يعيش أنس وابن عباس وابن عمر، ما فهموا أن النصوص العامة في الأمر بالمعروف تشمل حتى الخروج على السلطان. فهموا أن النبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فما خرج عليه أئمة الصحابة على الحجاج ولزموا الطاعة وكانوا ينصحونه سرا، فدل أن اختراع قول الخروج عليه حينئذ بدعة لا يجوز. لو قال إنسان تأول واحد من الصحابة قلنا نحن مع النصوص يفترين الله بقول واحد، لكننا حينما يختلفون نرجع إلى إيش؟ إلى نصوص الكتاب والسنة التي أمرت بلزوم طاعة السلطان ولو جار ولو كان من فجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع للسلطان وإن جرى الظاهر فأخذ مالك، لأنك منازعة حقك وإثارتك الناس تؤدي إلى دماء، وهو أعظم مفسدة من أخذ فقط الحق الذي أخذه منك. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا ونكمل إن شاء الله القادم والأسئلة بعد الإشارة.